الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فما زال حديثنا متواصل فيما أخرجه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب الآذان من جامعه الصحيح وكان آخر باب كنا توقفنا عنده هو باب الآذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. هذا الباب أو هذه الترجمة التي أخرج فيها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى جملة من الأحاديث آخرها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وبعد هذه الترجمة قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الآذان؟ ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه، وقال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وقال عطاء: الوضوء حق وسنة. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هذا الباب وهذه الترجمة كما قلنا كسابقتها أورد فيها الإمام البخاري عليه رحمة الله جملة من المسائل متعلقة ببعض سنن الآذان. هذه المسائل أولها مسألة الالتفات في الآذان عند الحيعلتين، أن يلتفت يمنة ويسرة. والمسألة الثانية سنة وضع الأصبعين في الأذنين عند النداء أو عند الآذان. والمسألة الثالثة وضوء أو حكم الوضوء أو الآذان بغير وضوء. وهذه المسألة ذكر فيها ما يروى عن عطاء رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وقبله إبراهيم النخعي: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وذكر أثر عطاء على خلافه في قوله الوضوء حق وسنة، ثم ختمه بالفيصل في المسألة وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه. وما دام أن الآذان ألفاظه كلها ذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على غير وضوء، هذا فيه دليل على جواز الآذان من غير وضوء. هذا مقصد الإمام البخاري عليه رحمة الله من هذه الترجمة، يعني كعادته من هذه الترجمة كعادته في بيان المسائل الخلافية وذكر من قال بها وبيان اختياره في مثل هذه المسائل. وتراجم الإمام البخاري عليه رحمة الله تعتبر اختياراته، سواء ما كان منها في المسائل الفقهية أو في غيرها المسألة الأولى في هل في قوله هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الآذان، هذه أو هذا الجزء من هذه الترجمة هو في الحقيقة قطعة حديث ذكره وجعله دليل هذه الترجمة أو أول دليل هذه الترجمة، وجاء مفسرا عند الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال: فجعلت أتتبع فاه، يعني يتتبع فم بلال رضي الله تعالى عنه حين أذانه، ها هنا يعني مرة يلتفت على الجهة اليسرى، والالتفات يكون في الحيعلتين، يعني إذا وصل حي على الصلاة التفت، حي على الصلاة التفت يمنة ويسرة حتى ينتهي من الحيعلتين. وها هنا مسألة في الالتفات، هل يكون على ما ذهب إليه الأحناف واختيار بعض الشافعية أنه يلتفت يسرة ويأتي بالحيعلة الأولى، وهي قول المؤذن حي على الصلاة، يعني يلتفت ويقول حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يلتفت يسرة ويأتي بالثانية حي على الفلاح حي على الفلاح. هذا القول أو المذهب الأول. القول الثاني أنه يأتي بهذه مرة يمنة وبالثانية مرة يسرة ويعيد الكرة، يعني حي على الصلاة يمنة ثم حي على الصلاة الثانية يسرة ثم يعيد حي على الفلاح يمنة وحي على الفلاح الثانية يسرة، هذه صورة ثانية وهي اختيار الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى وغيره من الأئمة. وصورة ثالثة أنه يأتي بالحيعلة الأولى أو ببداية الحيعلة الأولى ويلتفت معها، يعني وهو يقول حي على الصلاة يلتفت حي على الصلاة ويزيد الثانية وهكذا، يعني أربع مرات يلتفت فيها، وهذا قول ثالث. والصفة التي وردت فيها هذه السنة، وهذه السنة من نوع السنة التقريرية أو الإقرارية، لأن بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كان يؤذن ويلتفت في آذانه عند هذا الموضع، لا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رآه يفعل ذلك، وما أنكر ذلك عليه. وعدم الإنكار بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، عدم الإنكار في المسائل التعبدية الشرعية يعتبر دليل شرعي، يعتبر دليل شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، هذا أولا، ولا يجوز في حقه أن يسكت على باطل، لا يسكت على باطل، إذا رأى باطل بينه وغيره ونهى عنه. فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في أصحابه ولم ينكره، ولم ينكره، ولم ينكر على فاعله أو صاحبه، هذا دل على الموافقة، والموافقة إقرار منه على ذلك الفعل. وهذا النوع، وهذا النوع هو النوع الثالث من الدليل الشرعي الذي هو السنة. السنة مصدر من مصادر التشريع، وهو الدليل الثاني من أدلة الشرع بعد كتاب الله. وهذا الدليل على أنواعه الثلاث، سواء ما كان منها سنة قولية، أو ما كان منها سنة فعلية، أو ما كان منها سنة إقرارية أو تقريرية كما يعبر عنها البعض. هذه إذن الآثار التي ذكرها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ترجمته، في ترجمته، ومنها أحاديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كحديث عائشة الأخير. وبدأ بمسألة الالتفات، مسألة الالتفات دليله الحديث الذي قال فيه الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال عن عون بن أبي جحيفة، سفيان بن عيينة، عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه، عن أبيه أبو جحيفة أنه رأى بلالا يؤذن، أنه رأى بلالا يؤذن، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالآذان. وفي رواية لأبي داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيها تفصيل وتفسير، قال: فلما بلغ حي على الصلاة، حي على الفلاح، لوى عنقه، لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، ولم يستدر، يعني الاستدارة أن يستدير بكل بدنه، بكل بدنه، يعني يرجع حتى للخلف ببدنه كله. وهذا في الحقيقة لم يثبت في حديث صحيح، الحديث الذي فيه فاستدار الذي من رواية الحجاج بن أرطأ، هذا ضعفه أهل العلم، والأحاديث الأخرى جاءت بلي عنقه، ولي العنق يعني مجرد تغيير الجهة له أو الالتفات بتحريك الرأس فقط، بتحريك الرأس فقط. وفيه كذلك ما جاء في حديث أبي جحيفة، فجعل يتتبع فها هنا وها هنا، يعني صوته بالآذان، صوته بالآذان من الجهة، يلتفت من الجهة اليمنى ابتداء ويثني بالجهة اليسرى، على التفصيل الذي هو مذاهب أهل العلم في هذا الالتفات. ومثل هذه المسائل، يعني الحديث إذا جاء مجملا يبقى على إجماله حتى يأتي ما يقيده، والتقييدات الواردة في اختيارات الأئمة هذه اختيارات باجتهادات، ولا يقال الحق فيها مثلا أن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة مرتين عن يمينه ابتداء، ثم حي على الفلاح حي على الفلاح مرتين عن شماله، أو يختار الثانية، هذه تبقى على إطلاقها، فإذا اختار هذه فلا بأس، وإذا اختار هذه فلا بأس، ما دام أنه لم يرد ما يقيد هذه على تلك، ما يقيد هذه الصفة أو الطريقة على الأخرى، وكلها يصدق عليها ما ورد في الحديث، كلها يصدق عليها أنه التفت في الحيعلتين، أو أنه لي عنقه في الحيعلتين، فيبقى الأمر على ما هو عليه، والأمر في مثل هذا فيه سعة، فيه سعة. وحتى الاختلاف الذي يقع بين العلماء في مثل هذه المسائل، هذا من نوع الخلاف الذي يقال فيه أنه خلاف سائر، خلاف سائر. وفائدة التفريق بين الخلاف السائر والغير سائر أن الخلاف السائر لا يجوز الإنكار فيه، إذا كان مسألة من مسائل التي الخلاف فيها من هذا النوع لا يجوز لك أن تنكر على من خالفك فيه. من هذه الأنواع مثلا ألفاظ الآذان، ألفاظ الآذان ونحن في الآذان، أو ألفاظ الإقامة، يجي واحد يقول التكبير في الآذان يكون بالتثنية وليس بالتربيع، وينكر على من يربع في آذانه، لماذا تنكر؟ وهذا شرع، هذا نوع من رد الشرع. ولهذا أرباب المذاهب ومتعصبة المذاهب إذا كان اختيارهم في مسألة على هذه الصفة ينكرون الصفات الأخرى، ينكرون الصفات الأخرى. ولهذا كان من شر التمذهب والتعصب المذهبي أنه إعمال لسنن وإهمال لسنن أخرى، أو فعل لسنة وترك لسنة أخرى، وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه المسائل لا يجوز فيها الإنكار كما يفعله الناس، إما جهلا وإما تعصبا، وهذا النوع من التعصب تعصب مقيت مذموم شرعا، مذموم شرعا. ولهذا انظر إلى فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رواية مثلا صوم أو فطر المسافر أو فطر المسافر، كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فما كان الصائم ينكر على المفطر وما كان المفطر ينكر على الصائم، هذا الفقه. ولهذا احنا دائما وأبدا نقول لإخواننا هناك مسائل ينبغي ويجب علينا أن تتسع صدورنا للخلاف فيها، نقبل الخلاف فيها من غيرنا ولا نتعصب لقولنا ولمذهبنا ونضلل ونخطئ غيرنا أبدا. هذا ليس من هدي سلف هذه الأمة، بل ليس من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسائل يقر هذا ويقر ذاك، يقر هذا ويقر ذاك، تعليما للأمة أن من المسائل مسائل وإن اختلفنا فيها إلا أن هذا الخلاف لا يضرنا لا في ديننا ولا يضرنا لا في العلاقة التي ينبغي أن تكون بيننا. أما مسائل أخرى التي الخلاف فيها غير سائغ، هذه أولا يجوز فيها الإنكار وهي متفاوتة، مسائل تنكر فيها وبعد تمشي ما تبقى متوقف عندها، مسائل أخرى تنكر فيها وربما تشدد من إنكارك على المخالف فيها، وربما إذا أصر على المخالفة فيها يعني تنتقل معه إلى حكم آخر أنه يجب في حقك أن تهجره لأجلها أو أن تحذر منه بسببها. واحد خالف في مسألة من مسائل الأصول من المسائل العقدية أو مسائل منهجية، يجي واحد مثلا في مسألة يقول، ونحن حتى لا نخرج من هذه القضية، يقول النظرة الصحيحة للمسائل الخلافية أن كل مسألة خلافية لا يجوز الإنكار فيها، ويأتي بالأدلة اختلاف أمتي رحمة أو من مثل هذا القبيل، كما هو مذهب الغزالي وتلميذه القرضاوي الذي يمشي على آثاره في ضلاله وانحرافه. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من المنحرفين وأذنابهم. أنه مذهبه في هذا أنه كل مسألة فيها خلاف، الخلاف من النوع الأول يعني الخلاف سائل ما يضر أبدا. قال علاش يعني ننكر ونبطل على الناس ونرد عليهم؟ إجا واحد إذا جاءت امرأة أو زودت نفسها من غير والي هل ننكر عليها؟ يعني كأن إنكار النبي عليه الصلاة والسلام أو إبطال النبي صلى الله عليه وسلم لعقد نكاحها هذا الجاني المتعدي على السنة كأنه يرد على صاحبها عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باللفظ الصريح باطل. جاء أبو حنيفة وقال ليس بباطل، واجتهاده أداه إلى رد الحديث، إلى رد الحديث، وأتباعه ضعفوا إسناده وحتى متنه لأنه بزعمهم مخالف لما في القرآن. وهذا اجتهد، والمجتهد إما مصيب أو مخطئ، والمخطئ إذا أداه اجتهاده إلى مخالفة أصل من الأصول أي دليل من الأدلة، فهذا الإمام اجتهاده أداه إلى مخالفة أصل من الأصول وسنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن الحجة ليست في مذهبه أو في قوله، والأصل عندنا دائما وأبدا الذي ندين الله عز وجل به ونسأله تبارك وتعالى أن نموت عليه، أن الحجة في قول العالم ليس في كلامه بل في دليله. ولهذا الأخ زاد ما جاش ثاني لما قال لنا قضية لازم ما نخرجوش قبل الثانية، قلنا له الدليل، احنا رانا طلبة علم ما زلنا في طور التعلم والتحصيل، هذه فاتتنا والله ما وقفنا عليها. فقلنا له جيب لنا دليل هذه المسألة حتى نزداد علما، ما زال ما جاش انا ننتظره فيه. مثلا فمثل هذا، مثل هذا الأصل العظيم يجعلك دائما وأبدا في منهجيتك، هذه المنهجية التي سار عليها سلف هذه الأمة الكرام الخير البررة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وما زال بعضهم يخالف البعض على جلالة قدرهم وعلو منزلتهم وسعة علمهم. تتصور أنت من الأئمة أئمة يخالف الخليفة الراشد، يخالف الخليفة الراشد، وما أجمل ما بدأ به ابن القيم عليه رحمة الله كتابه العظيم في هذا الباب. وفي الحقيقة أنا أعتقد أنه ما صنف على منواله مثله، ألا وهو إعلام الموقعين أو الموقعين عن رب العالمين، هذا الكتاب العظيم في بابه الذي موضوعه الفتوى وموضوعه هذه المسائل واختلاف الفقهاء فيما بينهم. وبدأ كتابه بماذا؟ بدأه بفضائل الصحابة، لأن الصحابة هم نقلة هذا الدين، هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، الدين كله بأصوله وفروعه، نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة، ولهذا الطاعن فيهم طاعن في نقلة الدين، فمراده الطعن في الدين كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله. الشيعة قصدهم الطعن في ديننا، ما هوش الصحابة فقط، ما هوش متوقفين عند حد الصحابة، الطعن في الدين، الذين نقلوا لنا هذا الدين، الذين حفظون كتاب الله جل وعلا، من هم؟ قراء الدنيا كلهم من تلاميذ الصحابة، من تلاميذ الصحابة الذين توزعوا في الأمصار ونقلوا الكتاب والسنة وحفظوه للأمة. فبدأ بذكر فضائل الصحابة، ثم ذكر المفتين من الصحابة وقسمهم إلى ثلاث أقسام: المكثرين من الفتوى، والمتوسطين، والمقلين. ثم بعد ذلك ذكر أهل الفتوى من الصحابة على اختلاف أمصارهم، حتى كل جيل وكل أمة من الأمم في أي بلد من بلاد الإسلام ينتهي سندها في الرواية وفي العلم وفي الفتوى إلى صحابي من أصحاب رسول الله. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه انتقل إلى بلاد اليمن، أقرأ كتاب الله وروى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فكان إسناد أهل اليمن في الرواية في القرآن وفي الحديث وفي الفتوى من مثل هذا الصحابي أبو موسى أو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله بن عمر كان في مصر، عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سافر وكان في العراق، وهكذا وهكذا انتشر علم أصحاب رسول الله في الآفاق. ثم بدأ يذكر حتى وصل إلى بغداد وذكر رنجاه، يعني للمسألة التي أردت، ذكر المفتين في بغداد، لأن بغداد عاصمة إسلامية متأخرة، بناها من؟ أبو جعفر المنصور، يعني الدولة العباسية، في الدولة العباسية ما كانت زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه. في زمن الصحابة كانت البصرة والكوفة، ثم لما أنشئت بغداد أبو جعفر المنصور جمع لها العلماء والأئمة والمحدثين حتى تكون عاصمة الخلافة على الحقيقة، وأرادها أن تكون عاصمة العلم، وكانت بإذن الله جل وعلا. لما ذكر من فيها ومن نشر فيها العلم انتهى إلى إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فقال رحمة الله جل وعلا عليه، يعني في الإمام أحمد، قال إمام أهل السنة على الإطلاق الذي ملأ الأرض علما وحديثا وسنة حتى أن أئمة الحديث من بعده كلهم أتباعه. أئمة الحديث الذين جاءوا من بعد الإمام أحمد كلهم إنما أخذوا عنه رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ولما جاء إلى الحديث عن 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 أصول أحمد عليه رحمة الله في اجتهاده، وكل إمام من الأئمة له أصول سار عليها، بدأ هذه الأصول بالأصل الأول الذي اتفق عليه الأئمة جميعا، إلا أنهم في التطبيق قد يكون اختلاف فيما بينهم. ألا هذا الأصل هو الاعتماد على النص، والنص إما آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم عليه رحمة الله عن الأصل الأول عند الإمام أحمد، قال فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان. إذا وجد النص أي الحديث أفتى بموجبه، لا ينتقل إلى شيء آخر. وفرق بين الإمام يكون منطلقه هو النص، وبين آخر منطلقه هو المذهب. بعض العلماء منطلقهم المذهب، مثلا عالم راه بصدد تدريس متن من متون الفقه، ونحن في مجلس حديث وهو مجلس فقه، لأننا في الأبواب المتعلقة بفقه العبادات وهو أول أنواع الفقه العملية. مثلا راني بين يدي كتاب الرسالة أو غيره، أو الروض المربع في الفقه الحنبل، كتاب الرسالة في الفقه المالك، الرسالة بين يدي مثل في الفقه، صاحب الرسالة اللي هو مالك الصغير ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله، اجعل هذه الرسالة مختصرة متن فقه مالكي، يعني قصده من هذا المتن أن يحفظ أن يحفظه الطلبة ويتمكنوا من فقههم، يعني من هذا الفقه، الفقه المالكي. ولهذا بدأوا بأصل الفقه اللي هو الاعتقاد في المقدمة التي تعرف أو عرفت بمقدمة الرسالة، يعني الرسالة أصله كده في الفقه، ولكن جعلوا مقدمة في العقيدة، في العقيدة، وهي عقيدة سلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة. فإذا جاء الشارح لهذا المثل ينطلق من قول صاحب المثل، مسألة قد تكون على غير موافقة أو مخالفة لما جاء في الدليل. إذا كان هو متبع للدليل، ما هوش مقلد ولا متعصب للمذهب، يقول هذه المسألة قال فيها صاحبها كذا وكذا، ولكن الدليل على خلافه، ويأتي بالدليل، ويأتي بالدليل. وهذا الذي يردنا إلى قضية أن الحجة في كلام العالم ليس في قوله، إنما في دليله. هذا منهج عملي سار عليه الإمام أحمد عليه رحمة الله. ولهذا قال ابن القيم فإذا وجد النص أفتى بموجه، ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا لمن خالفه كائنا من كان. وأول مسألة بدأها مخالفة الإمام أحمد للخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في قضية المطلقة المبتوتة، قال لها السكنى ولها النفقة. قال ابن القيم خالف ما قاله عمر لحديث فاطمة بنت قيس، لأن حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها الصحيح الذي رواه الإمام أظن مسلم في صحيحه، أن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت زوجي طلقني ثلاث، يعني طلقها طلقا بائنا. فقالت له هل لي السكنى والنفقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا سكنى ولا نفقة، يعني ليس لك لا سكنى ولا نفقة. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال في هذا لا نترك كتاب الله وسنة نبيه لقول امرأة لا تدري أو لا ندري حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، لها السكنى والنفقة. واستدل بقول الله جل وعلا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، هذا دليله. وقال لا نترك هذا النص وهذه الآية لقول امرأة حفظت أو نسيت، ولكن نحن السنة عندنا أو الحديث إذا صح عندنا مقدم على غيره، وإن كان هذا الغير بهذه المنزلة وهذه المرتبة. وهذا صنيع ابن القيم عليه رحمة الله في بداية هذا الكتاب العظيم، وهو يتكلم عن الفتوى والمسائل الخلافية بين العلماء وما إلى ذلك، بدأه بهذا التأصيل. هذا له فائدته العظيمة حتى يتربى طالب العلم أو يتربى المفتي والعالم، لأن هذا الكتاب في الحقيقة هو كتاب للعلماء، كتاب لأهل الفتوى، يتربوا على التحرر للحق والتجرد للحق فيما يوقعون عن رب العالمين تبارك وتعالى. ومقام الإفتاء هو هذا المقام، ما مقام عظيم عند الله جل وعلا. فمثل هؤلاء الأئمة هذا صنيعهم. ومرة أذكر أنه كنا التقينا بواحد من قدامى تلاميذ الشيخ الألباني عليه رحمة الله جل وعلا، وهو الشيخ التكريتي أبو عبد الرحمن الشامي، صلى الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيه، هو الآن مقيم في الرياض. يعني جاء الحديث عن الشيخ الألباني وعن بعض المسائل التي انفرد بها الشيخ وكذا وكذا وكذا. هو أذكر فائدة، قال الشيخ الألباني الله تبارك وتعالى يعني فتح عليه في باب العلم، وفتح عليه خاصة في باب الحديث، وصل إلى درجة عظيمة من تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه. هذا يعني كلام المخابر المعاشر، وهذه فائدة معاشرة العلماء وملازمتهم. قالوا صل إلى درجة أنه إذا صح الحديث عنده يعني لا يرتاح أبدا، لا يستطيع أن يترك ذلك الحديث. يقول له قالوا الأئمة وقال الصحابي الفلاني وهو متمسك، يقول وهو متمسك لكن الحديث الصحيح. يعني كيف يفعل يترك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقول غيره؟ يعني الغير هذا ليس معنى أن غيره ليس بهذا المنهج من تعظيم السنة أو تقديم السنة كغيره من إخوانه كالشيخ بن باز ولا الشيخ العثيمين، ولكن الذي وصل إليه الألباني غير هؤلاء. يقول حديث هذا ويجيب مثلا الحديث قال الجمهور على خلافه، أو الحديث شاذ لأنه ليس بمحفوظ كصنيع ابن عثيمين عليه رحمة الله في الحديث الذي صححه الألباني وبنى عليه حكما من الأحكام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، حكم عليه بالشذوذ الشيخ العثيمين مباشرة، قال لأن الرواية الأخرى كلها في لفظها لا تشد الرحال، وهذا لا اعتكاف. ولكن هذا شأن في الحقيقة شأن الشيخ الألباني لأنه متعلق بالحديث من حيث دراسة الأسانيد وتمييز الشاذ من غيره ومن الشاذ من المحفوظ وكذا. يعني مثل الألباني لا يفوته أو لا تفوته هذه العلة، غفر الله لهم جميعا. إذن هذا كله استطراد بالنسبة لهذه المسألة التي بدأناها بمسألة الخلاف السائغ الذي يكون في بعض المسائل، ولا بد من التنبيه على مثل هذه الأمور لدفع ما قد يقع بين الناس بسبب إهمالها أو الجهل بها. إذن هذا بالنسبة لحديث بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يستفاد منه أولا فيه سنية الالتفات في الحيعلتين، في الحيعلتين في الآذان، وتخصيص الحيعلتين في الالتفات لأن الدعاء إنما هو في الحيعلتين، الدعاء اللي هو دعاء البعيد عن المسجد للإقبال إلى الصلاة، وباقي ألفاظ الآذان كلها ذكر. ومسألة ها هنا في متعلقة بهذا الالتفات، هل الالتفات سنة متعلقة بالآذان أم أنه علة أو سنة متعلقة أو مرتبطة بعلة، والعلة هنا هي الإسماء أكثر، إذا التفت يسمع من في هذه الجهة، وإذا التفت يسمع من في هذه الجهة. ولهذا بعض الفقهاء، وهذا في ذكر المذاهب، لا يقولون بالالتفات إلا من على المنارة، إلا من يرحمك الله، إلا من على المنارة، يقولوا لأن في المنارة يتحقق هذا المعنى. أما إذا كان خارج المسجد هنا، ولا إذا كان في مكبر الصوت هنا، يقولوا هنا لا يستحب الالتفات، هنا لا يستحب الالتفات. ولهذا الخلاف في هذه المسألة للخلاف في هذا الأصل. فإذا كان الالتفات إنما متعلق بالسنة، وأن الالتفات من سنن الآذان، هذه السنة يؤتى بها سواء في المنارة أو بمكبر الصف. وهذا الذي رجحه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه النافع كذلك على صغر حجمه. هذه رسالة، ما أدري هذه الرسالة عندي مدة أنا ما رأيتها، رسالة الأجوبة النافعة عن أسئلة مسجد الجامع. هذه مجموعة أسئلة أرسلها طلبة جامعة أظن دمشق للشيخ الألباني، لجنة المسجد، متعلقة بالآذان، متعلقة بالصلاة، متعلقة. فأجاب الشيخ في رسالة، طبعت هذه الأسئلة في رسالة يعني جيدة في بابها، نافعة في مسائلها. ما من هذه المسائل هذه المسألة، يعني الالتفات في الآذان هل يبقى على السنية حتى لو أذننا بمكبر الصوت أم لا؟ الشيخ قال بأنه يبقى على السنية حتى ولو أذننا بمكبر الصوت، بخلاف ما ذهب إليه الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال أن الالتفات لا يستحب إذا أذن المؤذن بمكبر الصوت، لأنه هذا الحكم منوط بعلته، ومعلوم أن الحكم المعلل دائما وأبدا يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا فقدت العلة فقد الحكم. فما دام قال أنه لا نحتاج إلى الالتفات هنا، ليس لأجل الإسماع، لأنه الإسماع هو في هذا المكبر، بل قالوا إن الالتفات يذهب هذا الأمر، لأن المؤذن إذا كان مقابل هذا يسموه اللاقط، اللاقط ياك الميكروفون، إذا كان يلتفت عن اللاقط الصوت ما ربما ما لا يسمع من على المكبرات هذه. فالأولى يقول أنه لا يلتفت. ولا الشيخ الألباني في كأنه ردا على هؤلاء لما قال بالسنية، قال والأولى أن يجعل للتأذين لاقطين، يديروا زوج ميكروفونات لاقطين، حتى إذا التفت يمنة جت فيه، وإذا التفت يسرة جت فيه. هذه حكمة بالغة، هذه حكمة بالغة. وهذا الذي أفتت به اللجنة الدائمة كذلك، وكان يترأس اللجنة في هذه الفتوى الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قالوا بمثل قول المفتي السابق الشيخ محمد ابن إبراهيم عليه رحمة الله. وهذه كذلك مسألة قولوا أنها الخلاف فيها من الخلاف السائغ، لأنه اجتهاد العلماء في مثل هذا إنما بالنظر إلى هل الالتفات ينظر فيه للعلة الإسماع وعدمه. ولهذا الإمام مالك ما قال بهذه السنية، قال إلا إذا كان للإسماع. عند الإمام مالك الآن هذه على مكبرة الصوت لا يشرع الالتفات، على قول الشيخ محمد بن إبراهيم وعلى قول اللجنة الدائمة في هذا الباب، يعني هذه تابعة لهذه المسألة. من الفوائد كذلك، وهذه السنية يعني القول بسنية الالتفات هو مذهب أبي حنيفة والشافعي والنخعي والثوري والأوزاعي وأبو ثور جملة من الأئمة. وقال الشوكاني الحق استحباب الالتفات حال الآذان بدون تقييد. الالتفات بدون تقييد يعني على التقييد الذي ذكرنا الأقوال الثلاث فيه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى التقييد بمن قيده بالمنارة، من قيده بالمنارة قال الالتفات إذا كان لأجل الإسماع كأن الوقت كأن يؤذن من على منارة قالوا يشرع، أما ما عدا ذلك فلا يشرع. بل وذهب ابن سيرين عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى كراهيته، إلى كراهية الالتفات، وهذا على خلاف ما ورد في النص، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا عن المسألة الأولى المتعلقة بهذا الترجمة، ألا وهي مسألة الالتفات وما أورد فيها من دليل، وهو حديث الباب. المسألة الثانية وضع الإصبعين في الأذنين، وهذا المسألة الثانية إن شاء الله نؤخرها للمجلس القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته. والله نسأل أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تبارك وتعالى أعلم.